الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة فسخت، وفي الأثناء يتخير العامل. قالوا أن مقتضى عقد المزارعة أن تكون الأرض من الأراضي التي يمكن الانتفاع بها عادة في الزرع، وإلا لا معنى لهذا العقد. يعني لو كانت الأرض أساسا غير قابلة للزراعة لا يصح أن تكون متعلقة عقد المزارعة، لأن المقصود أولا وبالذات من عقد المزارعة هو الزرع. فإذا كانت الأرض بطبيعتها مثلا غير قابلة للزرع، أو كانت بطبيعتها قابلة إلا أنها لا يصل إليها الماء، لا نهر ينهي ولا بئر ولا خزان ولا أمطار إلى غير ذلك، الضابط عدم إمكان الانتفاع. إذا كان كذلك بطلت المزارعة، يعني أن عقد المزارعة ينفسخ. إذن من شرائط عقد المزارعة أن تكون الأرض المتعلق بها العقد قابلة للزرع. السؤال هنا إذا رضي العامل بذلك، يعني أن المزارع قابل أن يعقد عقد المزارعة على هذه الأرض مع علمه أساسا بأن هذه الأرض غير قابلة للزراعة. قالوا وإن رضي، لا شأن لنا برضاه، نحن ومقتضى عقد المزارعة، ما دام العقد هو عقد مزارعة فهذا يعني أن الأرض ينبغي أن تكون قابلة للزرع. إذا لم تكن كذلك رضاه وعدم رضاه لا يؤثر شيئا. السؤال الآخر، لو كانت الأرض معتادة الماء فهي أيضا من الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في الزراعة، لكن بعد العقد انقطع الماء، وعلمنا أن هذا الانقطاع سيستغرق تمام المدة، أيضا تنفتخ. إذن الحالة الأولى أساسا لا ينعقد، تعبيرنا بالانفتاخ فيه تسامح، يعني إذا كانت الأرض غير قابلة للزراعة بسبب عدم الماء مثلا العقد باطل، لا أنه ينفسخ. من نقول ينفسخ يعني أنه صح، لكن يقرأ عليه ما يوجب فسخه، لا باطل العقد أساسا. الحالة الثانية، لا انقطع الماء عن هذه الأرض في تمام المدة بعد إجراء العقد، العقد صحيح لأنه عقد وقع بتراضي الطرفين على أرض قابلة أساسا للزرع، لكن فجأة انقطع على غير العادة، فإذا كان في تمام المدة أيضا تنفسخ. زين، عقد عقد المزارعة، الصورة الثالثة، وبدأ بالحرث وتهيئة الأسباب وكذا، شهر شهرين ثلاثة انقطع الماء، انقطع الماء، يعني بالتالي مو انقطاع مؤقت نعلم بزواله. المقصود بالانقطاع هو الانقطاع بمعنى خروج الأرض عن الشرطية المذكورة وهي إمكانية الانتفاع. قالوا مقتضى القاعدة بطلان العقد، أيضا الانفساخ يعني. والسبب أن الشروط دائما كما تكون ظاهرة في الابتداء تكون ظاهرة في الاستمرار، إلا أن يقوم الدليل على أن هذا الشرط ابتدائي ولا يشترط استمراره. لما نقول الطهارة شرط للصلاة، مقتضى هذا الإطلاق في الشرطية يعني أن المصلي في تمام حالاته ينبغي أن يكون على طهارة. الاستقبال شرط، ستر العورة شرط، إلى غير ذلك. ما دام الدليل لم يدل على أن الشرطية هنا شرطية ابتدائية، أقول بحث فلسفي يبحث هل أن العلة المحدثة هي العلة المبقية أو لا. فيه شباهة من هذا الموضوع، العلة التي أحدثت الشيء هي العلة التي تبقي أو لا؟ العلة المحدثة شيء، العلة المبقية شيء آخر. وكيف كان هنا نقول الشرط شرطية الانتفاع بالأرض شرطية حدوثية أم بقائية، ابتدائية أم استمرارية؟ ظاهر الشروط الاستمرار. حين نقول أن الأرض ينبغي أن تكون قابلة للزرع، معناه في تمام المدة المتعلق بها عقد المزارعة ينبغي أن تكون قابلة للزرع. فإذا طرأ انقطاع الماء يعني انتفى الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرط. هذا العقد عقد المزارعة مشروط بإمكانية الانتفاع، فإذا زالت إمكانية الانتفاع بانقطاع الماء زال المشروط وهو العقد. إذا مقتضى القاعدة أيضا الصورة الثالثة كالصورة الثانية، بطلان العقد أو انفساخه. لكن العلامة رحمه الله والمحقق قبله ذهب إلى أن العامل مخير. وجه التخيير المزارع يعني مخير، إما أن يبطل العقد يعني يفسخه، وإما أن يبقيه. ليش مخير؟ نجي للشطر الأول من التخيير، الإبطال. لماذا يفسخ؟ لطرو العيب، ما دام قد طرأ على هذا العقد عيب فله حق الفسخ. خب لماذا نحكم بصحته فيما لو اختار البقاء؟ لأن العقد كان صحيحا، وأنا أشك في ارتفاع الصحة بعد طرو هذا العين، نستصحب الصحة السابقة. إن قلت الضرر الوارد نجبره بالفسخ. شلون؟ إذا لم يفسخ قبله. ما يستلي بمزح، لازم يعطي باب كذا. فما يمثل بشيء، هذا أصلا يروح يشوف لشغلة ثانية. لا أقل ينتفع بهذا الموجود. إن قلت الضرر الوارد عليه فيما لو قلنا بصحة العقد، الضرر منجبر بالفسخ، ما دام عنده حق الخيار فجبرنا ضرره بهذا الحق. زين، اختار الفسخ، يقول له تعال ادفع الأجرة بنسبة ما سلف. إذا اختار الفسخ قالوا بأن عليه، افترض هي الإجارة لمدة سنة أو المزارعة لمدة سنة، عقد الإجارة لو افترضناه على هذه الأرض لمدة سنة يعني 12 ألف، كل شهرين بألف، هذا استخدم الأرض 3 أشهر فيدفع بنسبة ما سلف، يعني يدفع 3000. ليش؟ لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له. انتفع بأرض الغير بغير عوض، انتفاع مجاني لأن لا الحصة سلمه ولا يمكن أن يكون الانتفاع مجاني. هو اختار، هو اختار الفس ولا يمشي، لا تختار الفس. قالوا وزواله باختياره.
يصير
أن يتحول العقد لإجارة؟ لا يتحول، لا يتحول، هذا الإشكال، لكن لا يتحول قطعا، لا يتحول. ولذا أشكل عليه الشهيد أن فسخه إنما جاء لعدم إمكان الانتفاع والإكمال. عمله الماضي كان مشروطا بالحصة مو مشروط بالأجرة، والحصة فاتت بالانقطاع، فعلى أي أساس نلزمه بشيء آخر؟ مقتضى العقد اللي بينه وبين رب الأرض أن يعطيه حصة من الناتج، وبالحصة فاتت مو باختياره، فاتت، فاتت بلحاظ عدم إمكان الانتفاع من الأرض، فكيف نلزمه بالأجرة؟ نعم، لو استأجرها للزراعة فطرأ العين ألزمناه بأجرة ما سلف، لأن العقد أساسا مطبه الإجارة. فإذا اختار فسخ العقد نقول له تعال استعيدها 3 أشهر الماضية، بس في عقد المزارعة أساسا العوض كان الحصة من الناتج، فهو صحيح اختار الفسخ بس اختاره لعدم إمكان الإثمار. فإذا فات الناتج يعني فاتت الحصة، فبما نلزمه على أي أساس نلزمه بأن يدفع أجرة ما سلف؟ قال ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض. في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق، يعني تارة أساسا نحن تعاقدنا على أن نزرع هذه الأرض بالرز، ونحن نعلم أن الماء الذي يحتاجه الرز غير متوفر في هذه المنطقة، لأن الرز يحتاج إلى بحر من الماء يغمره، فماء موجود لكن النوع المقصود من المزارعة لا يفي به هذا الماء. ولذا قال ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض في الزراعة المقصودة من المزارعة أو في نوع من الزراعة مع الإطلاق. لو كان العقد مطلقا أي زرع فلا بد أن تكون صالحة ولو لنوع واحد من أنواع الزراعة. كيف يكون ممكنة الانتفاع بأن يكون لها أي الأرض ماء من نهر أو بئر أو مصنع مثل خزانات، يعني مصنع مقصود ما يصنع لجمع الماء هذا المقصود، أو تسقيها الغيوث غالبا، أو الزيادة يعني ما يزيد من النهر كالنيل، يعني إذا فاض افرضنا أن هذه الأرض مجاورة للنيل مجاورة لنا، فإذا فاض سقاها كفى. على كل حال احنا ما ندقق، نعطيك الضابطة، والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة، مو على نحو الانضباط بعد، على نحو العادة، يعني العادة جارية أن هذه الأرض صالحة لزراعة النخيل، هسه هالسنة شح الماء أو هذا بعدين. فإن لم يمكن، يعني أن الأرض غير قابلة للانتفاع، بطلت المزارعة، مو انفسخت، بطلت، لأن مقتضى العقد هذه قاعدة، أي عقد لا يمكن الالتزام بمقتضى باطل. مقتضى عقد البيع النقل والانتقال، إذا النقل والانتقال ما ممكن البيع باطل. مقتضى عقد النكاح الاستمتاع المطلق والواطي الاستمتاع، إذا لم يكن الاستمتاع العقد باطل. وهكذا مقتضى عقد المزارعة الزرع، فإذا لم يمكن الزرع العقد باطل. وإن رضي العامل حتى لو الزوجة في مثال عقد النكاح قبلت، أو الزوج قبل، عقد النكاح هذا مقتضى، إذا هذا ما موجود يبطل. الصورة الثانية، ولو انقطع الماء في جميع المدة ابتداء واستدامة، يعني من أول ما بدأ واستمر مع كونه معتادا لها قبل ذلك طبعا، أما لو لم يكن معتادا لها قبل ذلك دخل في الفرض الأول. الفرض الثاني فرقه أن الماء كان معتاد الوصول، لكن بس عقد عليها هذا، يعني عقد عقد المزارعة نظرها بعينه انقطع عنها الماء، انفسخت المزارعة. أيضا لطرو ما يخالف مقتضى العقد. وفي الأثناء، هذه الصورة الثالثة، يعني طارأ في الأثناء، قلنا أن مقتضى القاعدة أيضا البطلان، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. عقد المزارعة مشروط بإمكان الانتفاع، فلما طرأ عدم إمكان الانتفاع يعني أن عقد المزارعة أيضا ينتفي. لكن المحقق والعلامة ذهب إلى ما قاله الماتن، يتخير العامل لطرو العيب، يعني ويش وجه الخيار؟ عيب صار فله خيار الفسخ، ولا يبطل العقد. ليش لا يبطل؟ لسبق الحكم لصحته، عقد صحيح كان، فيستصحب. إن قلت هذا العيب ضرر، قلنا والضرر يندفع بالخيار، إذا أراد أن يدفع عن نفسه هذا الضرر يختار الفسخ. فإن فسخ، أنت تقول الضرر يندفع بالخيار، جيت وإذا قلت وإذا فسخ يدفع أجرة ضرر ثاني. فإن فسخ فعليه من الأجرة بنسبة ما سلف من المدة. يد هو استعمل الآن 3 أشهر، يدفع أجرة 3 أشهر. ليش هذا الإلزام؟ لانتفاعه أي الزارع بأرض الأير بعوض لم يسلم له. ها؟
ما انتفع
ليش؟ زراع النتيجة، بالنتيجة صار عنده شي اسمه أشجار، ما صار في ثمر، يمكن صار في أشجار. وزواله باختياره الفسخ، يعني لماذا زال العوض؟ لأنه اختار الفسخ. طبعا هذه وزواله باختياره الفسخ هذه فيها نظر، ولذا قال ويشكل بأن فسخه حين فسخ العامل المعاملة لعدم إمكان الإكمال، مو أنه بفسخه زال العوض، وعمله الماضي مشروط بالحصة لا بالأجرة. عقد المزارعة أساسا قائم على نظام الحصة مو على نظام الأجرة، فإذا فاتت الحصة بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك، نلزمه بنسبة ما سلف من الأجرة، يعني من باب فقط التنظير، أن المسألة لو كانت مسألة أجرة الكلام يتأثر، لأن العقد أساسا عقد أجرة، فإذا اختار الفسخ وبيعطي أجرة ما سلف، من والله لأنه طرأ عيب معنى ذلك لا نلزمه بشيء. هذه مسألة. إذن خلاصة هذه المسألة أن الأرض المتعلق بها عقد المزارع ينبغي أن تكون من عادتها الانتفاع بها في الزرع. مسألة أخرى، مبتني على سؤال: هل يجب على المتعاملين أن يعينا نوع الزرع لكي نحكم بصحة عقد المزارع أم لا؟ هذا رب الأرض وهذا العامل، إجوا يعقدوا عقد المزارع، هل يجب عليهما رفعا للغبن مثلا، رفعا للغرر عفوا، أن يعينا نوع الزرع أو لا يمكن أن يطلقا؟ العلامة في التذكرة نقل عنه أنه ذهب إلى وجوب التعيين، أن يجب على المتعاملين أن يعينوا، يقول الاختلاف وتفاوت الأغراض وضرر الأرض بأنواع الزراعة فعليهم أن يعينوا، لكن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز، عدم وجوب ذلك. وردوا كلام العلامة بأن مالك الأرض قد أقدم على الإطلاق باختياره، قد أقدم على العموم باختياره، فإقدامه دال على التزامه أشد الضرر. فتقول الضرر متفاوت في الأرض في الاستخدام الزراعي، وبالتالي لازم يعين نوع الزراعة. احنا نقول المالك لما أطلق الاستخدام، لما عمم، هو بذاته كمالك أقدم على هذا الضرر باختياره، يعني هو بإقدامه هذا مختار لأشد الأنواع ما دام قد أطلق. ومن ثم ذهب المشهور إلى أنه لا يجب التعيين. ثم إذا لم يوجب التعيين، عندنا تعيين وعندنا إطلاق وعندنا تعميم، إذا عين بلا كلام لا يجوز التعبئة إلى غير ما عين، فيتأتى الكلام الذي سبق هنا أيضا، التعبئة إلى الأشد لا كلام في عدم جوازها، التعبئة إلى المساوي والأسوأ أو الأقل ضررا عفوا، نفس الكلام الذي قيل هنا. أما إذا أطلق أو عمم فهل يستوينا؟ قلنا أن التعميم نص على أنه يحق للعامل أن يستخدم هذه الزراعة في أي فرد من أفراد الزراعة، هذا معنى التعميم. الإطلاق لا يزرع ولم يحدد ولم ينص على التعميم أيضا، فهل هناك فرق؟ المشهور قالوا لا، ولذا قال: وإذا أطلق المزارعة في العقد ما حددوا، زرع العامل ما شاء إن كان البذر منه طبعا كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه. إذا المالك يريد شيء معين بحد ذاته يبذل البذر الذي يريده، وإنما تخير مع الإطلاق، هذه دفع الإيراد. يعني ليش تقولوا إذا أطلق تخير العامل؟ لقائل أن يقول أن التعميم هو الموجب للتخير وليس الإطلاق، قال: وإنما تخير مع الإطلاق لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي. حين يقول المولى أعتق رقبة، إطلاق مو عموم، هذا إطلاق، رقبة نكرة، والنكرة ما دل على شائع في جنسه، يعني أي رقبة يصدق عليها هذا الجنس، وبالتالي مؤمنة كافرة، مسلمة متدينة غير متدينة، سوداء بيضاء عربية، إلى كل الأفراد، صغيرة كبيرة، امرأة رجل، إلى غير ذلك، كلها يتناولها هذا الفرد. ليش؟ لأن المطلق دال على الماهية من حيث هي، لا من حيث تحيثها بحيثية معينة. فإذا كان المطلق دال على الماهية من حيث هي هي، فهو دال على كل فرد فرد، لأن كل فرد محقق للماهية. يعني أنت لو جيت المولى بأي رقبة يقول لك والله أنا قلت لك أعتق رقبة، قلت تعتق هذه؟ يقول لا، أنت قلت أعتق رقبة وهذه رقبة. أما المعامل هنا رب الأرض يقول ازرع، وراح زرع شيء، من يقدر يعترض عليه يقول له والله هذا لا يتناوله الإطلاق لأنه زرع. وإذا قال لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه، يعني الكلي لا يوجد إلا في ضمن الأفراد، وأولى منه لو عمم الإذن لدلالته حين ذاك على كل فرد فرد بالتنطيق حين ذاك. وربما فرق بين الإطلاق والتعميم على التفريق منسوب إلى المحقق الثاني الكرفي، قال فرق بين الإطلاق والتعميم بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، هذا هو المتيقن من الإطلاق، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى. لو افترضنا أن الزراعة لها قدر مشترك معين، الإطلاق يدل على هذا القدر المشترك لكنه لا يدل على الأشد ضررا منه، بخلاف التعميم. أما التعميم فنص على كل الأفراد. يقول الشيء الثاني ومما ذكرناه يظهر ضعفه، لأن المطلق لا يدل على القدر المشترك وإنما يدل على الماهية المجردة، والماهية المجردة توجد في ضمن كل فرد. إذن لو أطلق أو عمم نفس الحكم، جاز له أن يزرع ما شاء وتخير ما شاء. نجي للفرد الثالث، ولو عين شيئا من الزرع، ازرع حنطة لم يتجاوز ما عين له، العامل لا يستطيع أن يتجاوز المحدد، سواء كان المعين شخصيا جزئيا هذا الحب، مو أي حنطة بعد، هذا الحب من الحنطة هذا الخارجي، أم صنفيا الحنطة الفلانية مو أي حنطة، حنطة القصيمة أنا أريد تزرع لهنا، أم نوعيا والله حنطة مو شعير، أم غيره. في النتيجة اللي حدده يتبع شخصي فرد نوع، لاختلاف الأغراض اختلافه. أنا عندي غرض من زراعة الحنطة في هذا الموسم، عندي غرض من زراعة الليمون في هذا الموسم، إلى غير ذلك، فيتعين ما تعلق به. زين، فلو خالف وزرع الأضر، هناك قولان. القول الأول ما ذهب إليه العلامة والمحقق ونسبه هنا الشهيد الأول إلى القيل، أنه إذا عين له فخالف وزرع الأضر، المالك بالخيار، المالك رب الأرض له الخيار، إما أن يفتخ فيأخذ أجرة المثل، يفتخ عقد المزارعة ويأخذ أجرة المثل عن زرع هذا النوع في مثل هذه الأرض، عن زرع النوع الذي اتفق عليه، عن زرع النوع الذي زرع الأشد ضررا،
يأخذ أجرة الأرض عن
معطي، يفتح ويأخذ هذا خيار. الخيار الثاني أن يبقي ويأخذ حصته والأرش، يبقي العقد على ما هو عليه. خب التعاقد بينهم كان على المناصفة، يأخذ حصته ويأخذ الأرش، هذا الضرر الذي أحدثه. نعم نعم، يعني المتفق عليه ما الذي كان يحدثه من ضرر، وهذا الذي زرع ما الذي يحدثه، يأخذ التفاوت بين الضررين. هذا قول من؟ العلامة والمحقق، ونسبه هنا إلى القيل. قال: فلو خالف وزرع الأضر، قيل: تخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل عما زرع، وبين الإبقاء فله المثمى، الحصة المثمى مع الأرش. تفسير هذا القول: وجه التخير، ليش هو مخير المالك؟ أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة في ضمن زرع الأضر. المنفعة المتفق عليها استوفيت يلا بزيادة، يعني لو افترضنا أن المنفعة هي 60 هنا مع الضرر اللي هو 80، استوفيت المنفعة مع زيادة، فيتخير بين الفسخ لذلك، يعني لوجود الضرر وعدم الإذن في هذا الأشد ضررا، فيأخذ الأجرة لما زرع. يعني لما انفسخ عقد المزارعة نطالبه بماذا؟ بأجرة زرع شيء في مكان غير مأذون، هذا من جهة، لوقوعه أجمع بغير إذنه، لأنه أي الزرع الأشد ضررا غير المعقود عليه. هذا وجه التخير الأول، يعني ليش يفسخ وله أجرة المثل، هذا مفهوم زين، ليش يبقي ويأخذ المسمى والأرش، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة، الأصل المتفق عليه، والضرر مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر. هذه فلسفة التخيير. المحقق الكركي والشهيد الثاني قالوا هذا كلام غير صحيح. ليش مو تام؟ له أجرة المثل لا كلام عندنا، لكن يبقي وياخذ الحصة تحت أي عنوان. هو متفق وياه على زراعة حنطة، هو راح زرع رز مثلا، أول والرز أشد ضررا بالفرد، بأي مناسبة ياخذ حصة من الرز؟ العقد بينه وبين هذا على عقد على زراعة الحنطة، وأن يأخذ نصف الناتج، نصف الناتج من الحنطة، مو نصف الناتج مما يزرع، ما أطلق ولا عمم، عين. فالعقد يقتضي أن يأخذ نصف ما زرعه من الحنطة. فلما زرع الرز، بأي مناسبة يقول له والله إليك الحق أن تأخذ نصف هذا الناتج تحت أي مبرر؟ ويشكل كلام العلامة والمحقق بأن الحصة المسمات النصف الربع الثلث إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين اللي هو الحنطة ولم يحصل، والذي زرع الرز لم يتناوله العقد ولا الإذن، فالزراعة غير مأذون فيها أساسا بموجب اعترافكم، فلا وجه لاستحقاق المالكي فيه الحصة في الزرع غير المأذون فيه. ومن ثم بناء على هذا الإشكال نسبه أي المصنف إلى القيل، وقيل تنبيها على تمريض، وأنه قول مريض. نعم، ما مبين معي أنه هو المشهور أو لا، كأنه لكلا القولين جماعة. إذن قال: والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة، ما الخيار؟ يفسخ العقد بطل ويأخذ أجرة المثل،
يعني ما يسمى
لا يسمى يأخذ أجرة المثل، ينفسخ العقد عقد المزارعة خلاص يصير إجارة، ويجي الكلام هناك أنه يقلع أو لا يقلع، يكمل أو ما يكمل، يقلع مجانا بأرش، كل الكلام اللي مضى يجي. أما بالنسبة إلى ما مضى له أجرة المثل. ولو كان المزروع أقل ضررا، هناك فلو خالف وزرع الأضر، هنا خالف وزرع الأقل ضررا. قال الشهيد الأول جاز، لكن المحقق والشهيد الثانيين قال هم مجزوم. والسبب اختلاف الأغراض، ولو كان المزروع أقل ضررا من المعين جاز، فإذا جاز فيستحق ما سماه من الحصة، صحيح؟ ولا أرشى ولا خيار لعدم الضرر، يعني هنا ما يصير بعد مخيار، هنا بعد يستحق شنو؟ المتفق عليه ظن العاقل. هذا يصير فيه إشكالين، أولا بأي موجب نعطيه ما يستحق، نعطيه منها الحصة غير المأذون فيها؟ العقد وقع على شيء والمزروع شيء، الشيء الثاني ما الذي يصحح العقد أساسا؟ أنت تقولوا ولا أرشى ولا خيار، ليش لا خيار؟ يمكن أنا غرضي متعلق بهذا الأكثر ضررا لأن أريد منفعة السوق سنة، السوق سوق الرز، وبالتالي أنا القيمة السوقية وراها حتى لو ضررت الأرض أكثر، فلما تلزمني بهذا العاقل وتقول لي خذ نصف الحنطة يلا، ويشكل بأنه أي المزروع الأقل ضررا غير معقود عليه أيضا، فكيف يستحق فيه شيئا؟ بأي جهة نجوز إلى المالك مالك الأرض أن يأخذ من هذا المزروع شيئا، مع أنه نماء أي المزروع نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه، النماء تابع للبذر والبذر تابع لمالكه، ومالكه هو من؟ العامل. فبأي مناسبة نطلع نصفه إلى المالك؟ تقول بمناسبة عقد المزارعة، يقولك بابا عقد المزارعة عقد على ماذا؟ على الرز، ما عقد على هذه الحنطة. إذن والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق، يعني له خيار الفسخ، يفسخ و يأخذ أجرة المثل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل.